بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. وقفت عند الحديث 20، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي أو لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
أبو مسعود عقبة، هذا 20، قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة، مات 40، ومن الحكم ودرر الكلم التي نقلت عنه رضي الله عنه أنه طلب منه النصيحة فقال: عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع هذه الأمة على ضلالة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، تقدم بيان معناه، أي أن هذا الحياء المذكور في هذا الحديث لم يزل في شرائع الأنبياء الأولين، وقلت مثله كمثل الأخلاق التي انبعث بها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، فكلهم بعث على الإسلام وعلى الإيمان بالله وعلى توحيده وعلى الأخلاق الفاضلة العلية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ولها معنيان لهذا النص معنيان. المعنى الأول معنى فيه تهديد ووعيد، فاصنع ما شئت تهديد ووعيد، كما في قوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والمعنى: إن ضعف في الإنسان الحياء فليصنع ما يشاء، يقول ما يشاء ويفعل ما يريد، ولن يعبأ بالحياء من الله ولا بالحياء من الناس. والمعنى الثاني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن كل ما لم يستحيا منه إن ظهر فافعله. كل شيء لا تستحي من إظهاره وظهوره فافعله. الحياء خلق في النفس يحول بينها وبين ارتكاب المحرمات والمكروهات والمستقبحات، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان أشد حياء من العذراء أي البكر في خدرها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه، والحياء خير كله. وهذه الصفة العلية يتصف الإنسان بها جبلة وخلقة، وقد يتدرب الإنسان ويتربى عليها ويربي نفسه وغيره عليها حتى تتكون فيه، فيكون مآله إلى خير إن شاء الله.
قال رحمه الله: 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه هو الثقفي من أهل الطائف، كان في الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وأسلموا، واستعمله عمر على صدقات الطائف. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال الحافظ ابن حجر: أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه، بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل عليه وأكتفي به. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم ينابيع الحكم، قال له قولا جامعا، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. استقم في عقيدتك، واستقم في طاعتك، واستقم بترك المعاصي. هذا الحديث رواه مسلم، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها. وهذا الأمر بالاستقامة بعد قوله قل آمنت بالله يؤكد على أن الإيمان ليس هو قول باللسان فحسب، بل هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا الأمر بالاستقامة مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن الآثار اللطيفة المفيدة الجامعة ما رواه ابن المبارك وأحمد في كتابيهما في الزهد عن عمر رضي الله عنه قال: استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب له مكر، والثعلب عنده روغان، والثعلب عنده التفاف على الفرائس وما يريد أن يصيده. وهذا كله المستقيم بعيد كل البعد، فاستقامته استقام في قوله، واستقام في فعله، واستقام في سره، واستقام في جهره، واستقام في سرائه، واستقام في ضرائه، ظاهره كباطنه، وليله كنهاره.
قال رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله.
الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، لأن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي. جابر بن عبد الله من السبعة الصحابة الذين زادت مروياتهم عن 1000 حديث، فقد روى ما يقارب 40,500 حديث رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل عين فهو النعمان ابن قوقل كما ورد في صحيح مسلم. والنعمان ابن قوقل هكذا اشتهر، واسمه الكامل النعمان بن مالك بن ثعلبة، واشتهر بالنعمان بن قوقل، والقواقلة هم بنو عمرو وبنو سالم. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت، أي أخبرني، أرأيت أي أخبرني، إذا صليت الصلوات المكتوبات يعني المفروضات وصمت رمضان وأحللت الحلال، لاحظ، صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، لم يذكر الحج والزكاة. قال العلماء: لم يذكر الحج لاحتمال أن الحج لم يفرض بعد، ولم يذكر الزكاة لأن الرجل لعله كان فقيرا لم تجب عليه الزكاة. وأحللت الحلال، اعتقدت حليته أو حله وعملت به. وحرمت الحرام، أي اعتقدت حرمته واجتنبته، ولم أزد على ذلك، ولم أزد على ذلك. أأدخل الجنة؟ قال نعم. أأدخل الجنة؟ قال نعم. فالرجل لعله ممن وصفهم الله تبارك وتعالى بالمقتصدين، كما قسم رب العالمين الناس إلى 3 أصناف في اجتهادهم وسعيهم بالعمل بالكتاب. قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن فعل المستحبات تكميل لما نقص من الفرائض، وهي كسور الحصن، فمن حطم العدو أسواره يوشك أن ينالوا من الحصن، يوشك أن ينالوا من الحصن. وهذا الحديث وهذه الحالة بالنسبة لهذا الرجل، يقول الحافظ ابن حجر: وإنما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبيهه على السنن والفضائل تسهيلا وتيسيرا لقرب عهده في الإسلام، لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له، لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له. أما من هداه الله تبارك وتعالى للإسلام فحقق الإسلام عقيدة وعبادة، فإنه يبحث عن الدرجات العلى من الجنة التي ينالها بعد رحمة الله تبارك وتعالى بالاجتهاد في الأعمال، فرائضها وواجباتها ومستحباتها ومندوباتها ومباحاتها. وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
الحديث 23، الحديث 23، وهذا الحديث حديث عظيم تضمن مسائل جليلة وقواعد في الدين عظيمة، ولذلك أفرده بالتأليف الحافظ العلائي رحمه الله تعالى في شرحه وبيان فقهه. قال عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري اليمني روى 27 حديثا فهو مقل. مات رضي الله عنه في طاعون عمواس بالشام، ومات معه معاذ بن جبل وأبو عبيدة وشرحبيل بن عتبة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، بضم الطاء، الطهور شطر الإيمان، المراد به الفعل وهو الوضوء، المراد به الفعل وهو الوضوء، مثل السحور هو الفعل وهو أكلة آخر الليل من رمضان، وبالفتح هو ما يتسحر به. وهذا التفريق بين الضم والفتح ومذهب جمهور أهل اللغة، لكن الخليل بن أحمد والأزهري يريان أن الضم يلزم الفعل ويلزم الوضوء ويلزم ما يتعلق بالسحور، فالضم يلزم الأمرين، لكن الجمهور على التفريق. قال الطهور، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. الشطر هو النصف، وقد يطلق على الجزء، ولأن الإيمان قسمان: طهارة قلب وطهارة بدن. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الطهور وهو التطهر ومنه الوضوء شطر الإيمان. قال: والحمد لله تملأ الميزان، وفيه إثبات الميزان كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله أبلغ من الشكر، وهو من أعظم أنواع الذكر، وفيه ذكر وشكر لله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر لمعاذ أنه يحبه قال له: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبالشكر دوما تدوم النعم، كما قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. ولا الشكر والحمد ليس فقط باللسان، بل لا بد من أن يصرف الإنسان ما أنعم الله عز وجل به عليه، أن يصرف كل ذلك في طاعة الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. لعظم هذين الذكرين فإن أجرهما ولجلالة قدرهما يملأان من الأجر ما بين السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والصلاة نور، النور يضيء بلا حرارة. لاحظ هذا مع ما سيأتي ذكره في صفة الصبر. الصلاة نور، يستنير المصلي في قلبه، ويستنير في دربه، ويستنير يوم العرض على الله، على ربه جل جلاله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والصدقة برهان، حجة ودليل على الكرم والإيمان. والصبر ضياء. لاحظ ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة ضياء والصبر نور، بل قال: الصبر ضياء، لأن الضياء فيه حرارة، وذلك لأن الصبر فيه حرارة وفيه مرارة، فالصبر منه صبر على طاعة الله، ومنه صبر عن معصية الله، ومنه صبر على ما قضاه الله وقدره. فالصبر فيه حرارة، ولعل من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون القرآن حجة لنا؟ حجة لك إذا أخذته بحقه ونصحت له فآمنت به وقرأته ولم تهجره وتدبرته وعملت به ودعوت إليه، يكون حجة لك. أو عليك إذا هجرته، إذا لم تقرأه، إذا لم تعمل به، إذا لم تحكمه في خاصة نفسك وفي واقع حياتك، فإنه يكون حجة عليك. نسأل الله أن يجعلنا ممن يكون القرآن حجة له ولهم. كل الناس يغدو، والغدو هو أول النهار، ويكون الإنسان في هذا الوقت في شدة قوته وقوة فتوته. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه، أي لله بطاعته، فمعتقها من العذاب، أو موبقها مهلكها إذا أوقع نفسه في معصية الله تبارك وتعالى. رواه مسلم. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات قواعد الإسلام والدين. وأصل الكلام لمؤلف الأربعين الإمام النووي في كتاب المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج. ها هنا تعليق للحافظ ابن حجر فيه فوائد زوائد. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة نور، فمعناه، لاحظ هذا القول البليغ من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي بيّن معناه وفحواه ومغزاه وذكر محتواه الحافظ ابن حجر في شرح الأربعين. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والصلاة نور، فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به، كما أن النور يستضاء به. وقيل معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وقيل إنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، ويكون أيضا في الدنيا على وجهه البهاء، بخلاف من لم يصلي، والله أعلم. وهذا أمر ملحوظ، كما قال الله تبارك وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الذي لا يصلي تجد ظلمة على محياه وعلى وجهه، أما المصلي مهما كان لونه ومهما كان شكله وكل خلق الله حسن، فإنك تجد أنوار الإيمان والصلاة على وجهه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
قال الإمام النووي رحمه الله الحديث 24، وهذا الحديث يقول العلماء هو أشرف حديث رواه أهل الشام، لأن رجال ورواة هذا الحديث شاميون، رواة هذا الحديث شاميون، والحديث رواه مسلم، ومن أسانيد هذا الحديث لديه رحمه الله رواه من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله ابن عبد الله عن أبي ذر قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظم مضمون هذا الحديث، وهو حديث قدسي. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل، هذا يسمى يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل يسمى بالحديث القدسي، وهو على الراجح لفظه ومعناه من الله، وهذا الذي رجحه قديما الزرقاني ومن العلماء المعاصرين الشيخان مقبل وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. فاللفظ والمعنى في الحديث القدسي من الله تبارك وتعالى، إلا أن الفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن الله تعبدنا، أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بلفظ القرآن تلاوة، ولم يتعبدنا بترتيل لفظ الحديث القدسي كترتيل لفظ القرآن. أنه قال عن الله فيما يرويه عن الله عز وجل أنه قال يا عبادي هذا نداء من الله تبارك وتعالى بلفظ العبودية لعباده، هذا اللقب العظيم الذي شرف الله به عباده ونال أعظم شرفه المؤمنون والمسلمون. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى نبيه في أشرف مقامات ينزل فيها الوحي عليه، وصفه بالعبادة والعبودية كما قال الله تبارك وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومن اللطائف في هذا ذلك البيت الذي يتردد وإن كنا من قبل لا ندري من قائله، قاله القاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي رحمه الله هذا البيت في شرف العبادة والعبودية، قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نقله السفاريني في كتاب غذاء الألباب عن القاضي عياض رحمهم الله تعالى. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي فلا ينبغي لي أن أظلم ولا يجوز علي الظلم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أيطلب الهداية مني ولطالما طلب الله عز وجل من عباده أن يطلبوا الهداية منه، لأنه هو الهادي جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ومن ذلك السنة التي نكررها يوميا في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، فنقول اهدنا 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 الصراط المستقيم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني أطلب الرزق واطلب الإطعام والطعام من الله تبارك وتعالى. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، أيطلبوا مني أن أكسوكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، تعالى الله عن أن يضره أحد أو أن ينفعه أحد، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وهذا يحمل المؤمن على أن لا يمن على الله بطاعته إذا أطاع الله ووفقه الله لطاعته، ولا ييأس من روح الله ولا ييأس من روح الله إذا عصاه، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى، وهذه الآية من أرجى الآيات من أرجى الآيات فيما يتعلق بسعة رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، من الذي يحصي الأول والآخر؟ من الذي يحصي الأول والآخر من بني آدم؟ وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط، الأداة التي يخاط بها الإبرة، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا مثل للتقريب، قصد الله تبارك وتعالى به بيان سعة رزقه جل جلاله. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم كما قال الله تبارك وتعالى، أحصاه الله ونسوه ثم أوفيكم إياها حين القدوم والإقبال على الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فمن وجد خيرا في ذلك المقام فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأعمالكم عمالكم، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا عباد الله. نعم.
قال رحمه الله الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا، يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة، وهذا أصل من نصوص الفرق بين الحسد الممنوع والحسد المشروع وهو الغبطة. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أشد ما يكونون حرصا على التنافس لا على الدنيا، فما قالوا يا رسول الله نريد أموالا ننفقها على أنفسنا وذوينا وذرارينا وبيوتنا وطرقاتنا، ولكن كانوا يتمنون أن يبلغوا في الأجر ذلك القدر الذي سبقهم إليه الأغنياء. قالوا يا رسول الله، قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور أي أهل المال الكثير الأغنياء بالأجور، يصلون كما نصلي يعني ونحن نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. وتقدير الكلام أي ونحن فقراء لا نجد مالا نتصدق به. فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعة دائرة كلمة الصدقة، وأنها ليست مخصوصة بالمال فقط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، بتخفيف الصاد، ويجوز ما تصدقون به، وكلاهما بمعنى تتصدقون وتنفقون. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إن بكل تسبيحة صدقة. إذا قلت سبحان الله يكتب الله لك صدقة، فكأنما تصدقت بدينار أو درهم أو ريال. وكل تكبيرة صدقة إن قلت الله أكبر، وكل تحميدة صدقة إن قلت الحمد لله. وأنا أحدد هذه الأذكار لأنه قد يتوسع في تحديد ما لم يحدده الشرع، كما وقع عند أقوام في تأويل الأذكار وما شابه ذلك بأشياء لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفاتها وأحوالها وكيفياتها. وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، قول لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة. خرج عن دائرة الذكر إلى دائرة الأمر بالمعروف، تأمر بالمعروف يكتب الله لك صدقة بهذا الأمر، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وهو كناية عن إتيان الرجل زوجته. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. من الفوائد العلمية الأصولية ما ذكره الحافظ ابن حجر فقال وفي هذا النص جواز القياس، جواز القياس. قال صلى الله عليه وآله وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. من فوائد هذا الحديث ما تقدمت الإشارة إليه، حرص الصحابة على فعل الخير وقوله، وثانيا سعة دائرة كلمة الصدقة، فالصدقة تصدق وإنفاق للمال، والصدقة بذكر الله تبارك وتعالى وبمثل هذه الأذكار والكلمات النورانية التي ذكرهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، وفي إتيان الرجل لزوجته، وفي إتيان الرجل لزوجته. أيضا من الفوائد أنهم يعون رضي الله عنهم أجمعين، يعون الضابط الشرعي للتفريق بين الحسد المشروع وبين الحسد الممنوع. فأما الحسد المشروع فهو الغبطة، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح في قوله: لا حسد إلا في اثنتين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
الحديث 26، وهو أيضا من باب بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما الحديث السابق لسعة دائرة معنى الصدقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة جمع سلاميات، وهي المفاصل والأعضاء. وفي الإنسان 360 مفصلا، كما ورد في حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا: في الإنسان 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة. قالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك أن يتصدق 300 في اليوم 360 صدقة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أليس ينحي أحدكم الأذى عن الطريق؟ يعني فذلك صدقة. أليس يبزق في المسجد فيدفنها؟ ذلك صدقة. فإن لم يفعل فإن ركعتي الضحى تجزئه أو تجزيه. رواه الإمام أحمد وأبو داود، الإمامان أحمد وأبو داود، والحديث صحيح. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة. لاحظ المعنى ولاحظ اللفظ والمبنى. يعدل بين الاثنين، ما معنى يعدل بين الاثنين؟ أي يصلح بين اثنين متخاصمين مختلفين متهاجرين. لكن الإصلاح ليس على حساب الحق والحقيقة، وإنما بالعدل. ومن أجل هذا عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم عن الإصلاح بين الاثنين الذي يكتب لصاحبه صدقة بالعدل: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. كم هي من الخطوات؟ كم عددها؟ لا يحصي عدد ذلك إلا الله. فما أعظمه من كرم وجود من الله. فينبغي أن نكون على مستوى هذا الكرم والجود، أن نكثر من الخطوات ومن المشي حتى في الكريهات إلى بيوت الله تبارك وتعالى. يميط أن ينحي الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. ورواية مسلم: تعدل بين اثنين صدقة. ومعنى هذا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يصلح بينهما بالعدل. وفي لفظ مسلم الذي أشرت إليه يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقد يجمع المسلم المستكثر من الأجر والخير بين الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء صلاة الضحى ليكثر أجره.
قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. هو النواس ابن سمعان ابن خالد ابن عمرو العامري الكلابي، وأبوه سمعان صحابي فرضي الله عنهما، مقل في الرواية له 17 حديثا، وقد نزل دمشق رضي الله عنه وعن أبيه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق. البر كلمة جامعة لأبواب الخير، كلمة جامعة لأبواب الخير. وحين حصر أقوام البر في الصلاة، سواء كانوا من المسلمين أو من اليهود والنصارى كما ورد في تفسير الآية، حصروا الصلاة البر في الصلاة، بيّن الله تبارك وتعالى أن البر أشمل وأعم. فقال تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، جانب المعاملة، جانب المعاملة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق. يعني أن من أعظم خصال البر، من أعظم خصال البر حسن الخلق، وذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. أي أن أعظم أركان الحج وشعائر الحج الوقوف بعرفة. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك. الإثم ما حاك في نفسك، اختلج في نفسك وتردد في قلبك ولم تطمئن إليه نفسك. ولاحظ هذا المقياس: والإنسان على نفسه بصيرة. كلما قوي إيمان العبد في قلبه، كلما زاد هذا المقياس لديه. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا يدل الذي الشيء الذي يكره الإنسان أن يطلع الناس عليه. لماذا تكره أن يطلع الناس عليه؟ هو حرام؟ هو مكروه؟ هو شبهة؟ هذا هو طبيعة هذا الذي يكره الإنسان أن يطلع الناس عليه. لكن ليس معنى هذا أن أن الأحوال كلها تكون في الحرام والبدعة والمكروه، لا، لأن بعض الناس يعني له نفس قد تستحي من أن يظهر طعاما يطعمه أو شرابا يشربه، وهذا يقع كثيرا. بعض الناس تدخل عليه وهو يطعم طعام فينتفض كطير بلله القطر. هذا ما نقول هذا معناه أنه يأكل حرام ولا يشرب حرام، ولكن هذا شيء مغروس في الجبلة، أن الإنسان قد يتحرج من أن يراه أحد وهو يطعم أو هو يشرب، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنه ما يعني ما ارتجفت فرائصه ولا أحرج من دخولنا وهو يطعم أو يأكل أو يشرب إلا وهو يتعاطى شيئا حراما، ليس بشرط، لأن هذا من سوء الظن. ولكن هذا يقع عند كثير من الناس، عند كثير من الناس أنه يحرج، ولعل بعض الناس أيضا في نيته وقصده أنه يحرج من أن يطلع عليه الناس وهو يطعم أو يشرب لئلا يحسدوه. وحسن الظن بالمسلمين واجب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، كما يقال قلب المؤمن دليله، ولكن ليس على شاكلة من انحرف عن الإسلام فيتلقى أمورا شبه الوحي عن قلبه. ومن تلكم الضلالات قولهم: حدثني قلبي عن ربي. لا، بل استفت قلبك الذي امتلأ إيمانا وإحسانا وتقوى ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله يدلك بقلبك المؤمن. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إيش الفرق بين العبارتين؟ الجملة الثانية تأكيد للجملة الأولى، فما تطمئن إليه القلب هو الذي تطمئن إليه النفس. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، أي ناس هم الذين إذا استفتيتهم يفتونك؟ وفتواهم قد تكون مصيبة، الفتوى قد تكون صائبة وقد تكون مخطئة خاطئة. الناس هم العلماء والعقلاء والأسوياء، لا المجاهرين بالفسق والمعاصي. وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث يقوله الإمام النووي حسن، ورويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن وله شواهد، الحديث له شواهد. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن سارية، العرباض ابن سارية رضي الله عنه السلمي، وهو من أهل الصفة، توفي 71 من الهجرة. قال: وعظنا الموعظة التذكير بالخير والتذكير بالكف عن الشر. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت، أي خافت منها القلوب، وهذا يدل على سلامة قلوبهم، لأن القلوب السليمة التي امتلأت بمحبة الله والخوف منه هي التي تخاف من الله إذا ذكرت بالله. وذرفت منها العيون دمعت، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا الحر تكفيه الإشارة، وهم أحرار رضي الله عنهم وعرب أقحاح يفهمون الإشارات والإيماءات، كأنها موعظة مودع تودعنا فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله أن تجعلوا بينكم وبين ما يسخط الله عليكم من المعاصي وغيرها وقاية، والسمع والطاعة لولاة أموركم، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد. أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، ويحمل الحديث على المبالغة في السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان عبدا، ومثل هذا الأسلوب كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم الآخر في الحديث الصحيح: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاة. القطاة طير طائر صحراوي أشبه ما يكون بالحمام، هذا الشيء الذي إن جلس على الأرض لم يؤثر إلا شيئا يسيرا. من بنى لله مسجدا بيتا ولو كمفحص قطاة بنى الله له مثله أو بيتا مثله في الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تأمر عليكم عبد فإنه وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يرى اختلافا كثيرا. ووقع هذا الاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أدرك من طال عمره من الصحابة فتنة القدرية والخوارج والفرق والطرق، وقد كانت خلافة الأئمة الأربعة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة، أي أن الخلفاء في هذه الفترة والأمراء يسيرون على مشكات النبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. رواه أبو داود والحديث صحيح. فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس والمراد، تمسكوا واعتصموا، وإياكم ومحدثات الأمور المبتدعات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ للبيهقي: وكل ضلالة في النار. وهذا أصل في ذم المحدثات والبدع، وأصل في أن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. السؤال عما يدخل الجنة ويبعد عن النار ليس سؤالا عاديا سهلا، بل هو عظيم. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، جوف الليل وسطه وآخره. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر أي رأس الدين الذي بعث به صلى الله عليه وآله وسلم، رأس الدين الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بأركانه وواجباته وجميع تشريعاته، وعموده الصلاة، وذروة سنامه يعني أعلى الإسلام الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك أي بمقصوده وجماعه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف أي احبس وأمسك لسانك. وللحديث في الغد إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.